إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر
وكان لازم ذلك تغير أصل آخر أو ترك العمل
تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله. لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح منها
ولذلك صور
منها إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه أيضا غسل ثوبه بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك فيبقى في كل منهما على أصله. ذكره ابن عقيل في فنونه عن الشريف أبي جعفر وينبغي على هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأننا نتيقن
سيدي عندك يا عبد الرحمن وينبغي على هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة عندك مثلا
هذا التقدير ألا تجوز له الصلاة قبل الاغتسال في ذلك الثوب قبل غسله لأننا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة. ومنها
في العبارة فيها ركاك يعني تقديرها أن لا تجوز له الصلاة في ذلك الثوب قبل غسله إذا لم يغتسل, يعني معناه إذا قلنا أنه لا يجب عليك الاغتسال ما وجب عليه غسل الثوب, إن وجب عليه اغتسال وجب عليه غسل لم يجب عليه غسل الثوب, وإن وجب غسل الثوب لم يجب الاغتسال. أولا إن وجب غسل الثوب صار مذيا لا غسل فيه, وإن لم يجب غسل الثوب صار منيا لكن يجب فيه الاغتسال. فالاحتياط أنه يجمع بين الأمرين فيغتسل ويغسل الثوب. هنا لا يقول ينبغي أن لا تجوز الصلاة, على هذا التخريج ينبغي لا تبيد الصلاة حتى يجمع بين الاغتسال والغسل.
ما
تدخل القاعدة؟ لا ما تدخل، لأنه هنا تعارض عند الاحتياط، باب الاحتياط.
ومنها إذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلى وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من المسح جعلنا ابتداءها قبل الصلاة، وأوجبنا إعادة الصلاة لأن الأصل وجوب غسل الرجلين غسل الرجلين والأصل بقاء الصلاة في الذمة. ومنها إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك. ذكره ابن عقيل في فصوله.
ينجسه ولا ننجسه؟ بالنون، بالنون. حتى عندك عبد الله
نصفها شيء؟
لا ما تصلح النصف الموجود. ها؟ لا هي فعلا من الجسم. ها؟ يحطوا عن
ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف.
إرادة ما يتغير المعنى.
وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف أو فسره بالقذف، فإنه يقع به الطلاق لأنه كناية اقترن بها غضب. وهل يحد معها؟ ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين، أحدهما وبه جزم في عمدة الأدلة أنه يحد
في عمد أو عمد، ما فيها تاء، عندك تاء؟
لا ما عندك. وبه جزم في عمد الأدلة أنه يحد لأنهما حقان عليه فلا يصدق فيما يسقط واحدا منهما. والثاني لا يحد لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسب والثاني لا يحد لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. ومن هذه القاعدة
بس لو كان قذفا لم يكن طلاقا أصح. سيدي عندك عبد الله؟
نعم
أصح، اللي عندنا أصح. نعم.
ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم
المقرب نسب
إيش معنى؟ كارث الذي أقر بنسبه المقرر هي مش بعده إلا عندنا صحيح. نعم.
والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت
أو استقرار نعم مو لازم لا مو بلازم ها إيه لكن يقول مو بلازم العفو في أو مش اللي عندك عبد الله
أو
سمع المراحل يا بوي أو استقرار
أو استقرار المهر أو استقرار المهر أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد أو ثبوت الوصية له أو الميراث وهي مسائل كثيرة.
إيه نعم هذه مسائل كثيرة تتبعض فيها الأحكام، يوجد شروط ثبوت أحدها دون بعض، ومنها لو شهدت امرأة، بل لو شهد رجل وامرأة وامرأتان على شخص أنه سرق مال فلان ثبت المال دون القطع فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القطع، لأن القطع لا يثبت إلا بشاهدين رجلين، والمال يثبت بشهادة امرأة ورجلين. نعم رجل وامرأتين. وهذا كثير في مسائل الفقه، تجد مثل بعض الأحكام يثبت ولا يثبت البعض الآخر، لأن بعضها وجد أسباب ثبوته وبعضها لم يوجد. نقف على هذا لأنه ما عندي يمكن القاعدة طويلة. نعم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها لو قال لامرأته في غضب اعتدي وظهرت منه قال
لا ومن هذه القاعدة الأحكام في قبل السادسة عشر بأربعة أسطر.
الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كيف الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله والحكم بلحوق النسب.
طيب هذه الأحكام اللي يسمونها تباعد الأحكام، إرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. النسب لا يثبت إلا بقول معروف بالإصابة تجربة في القافة أو بشهادة رجلين أو بالاشتهار والاستفاضة. فإذا كان رجل مات وله ابناء، أقر أحدهما بابن ثالث فقال هذا الرجل أخ لي، وقال أخوه ليس بأخ لي، فكيف يكون هذا الولد؟ يكون أخا للمقر وليس أخا للمنكر، فتتبعض الأحكام فيكون بالنسبة لمن أقر به كأخيه تماما في الإرث وفي تحريم النكاح وفي الولاية وفي جميع الأحكام التي تترتب على النسب. ويكون بالنسبة للمنكر أجنبيا. ولهذا يلغز بهذه المسألة، يقال أخوان شقيقان، نعم، رجل ثالث يكون تكون بنات أحد الأخوين له محارم، وبنات أحد الأخوين له أجانب، يجوز التزوج منهن. وش تقولون؟ يمكن؟ يمكن. ها؟
هي المسألة
تتبعض الأحكام، إلا إذا كان هو يعتقد أنه ابن فإنه لا يجوز له أن يتزوج من بنات الأخ التي أنكر، لأنه يعتقد أنه عمهن، يعتقد أنه عمهن. ولكن بالنسبة لهن يجب عليهن أن يحتجبن عنه، لأنهن يعتقدن أنه ليس يعم. هذا معنى تبعض الأحكام. لكن أنا عندي تعليق مصحح ما هو عندكم. قبل قوله من هذه القاعدة، يقول قال ابن عقيل في معنى تنافيهما، ما دي هو من موجودة عندكم؟ الحاشية؟
لا مثل ما
من المدينة. ما قريتها جل البارح.
ما أشار إليها ولا.
إيه. عندي أنا قد أشير إليها. والثاني لا يحد، لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. شوفوا أنت من النسخة الخطية. والثاني لا يحد، لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا لتنافيهما. موجود؟
قبل
القرآن. بعد هذه لتنافيهما، قال ابن عقيل في معنى تنافيهما أن كنايات القذف في حال الخصومة كالصرائح، وصرائح القذف لا يقع بها الطلاق. ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب. عندكم هذه؟ أجل ألحقوها في مصر.
إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب.
إذا كان للواجب.
للواجب.
نعم.
نعم. صح. إيه. إذا كان للواجب بدلا. نعم.
إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل
الوجوب
فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة، منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه. منها هدي المتعة إذا عدمه ووجب الصيام عليه ثم وجد الهدي قبل الشروع فيه.
وجب عليه الصيام. قدم عليه الصيام. وجب عليه الصيام.
إيه. ما
فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على
أم لا أم لا
أم لا ينبني
أم لا بس تقول ينبني
فهل يجب عليه الانتقال أم لا ينبني على أن الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بحال الفعل، وفيه روايتان. فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل بالجملة، وإنما سقط رخصة وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه.
هكذا قال.
ومنها كفارة الضرار.
طيب فهمت المسألة هذه؟ واضحة؟ رجل متمتع في صباح يوم العيد ما وجد ما عنده مال، فشرع في الصوم، هو بل واجب عليه أن يصوم 3 أيام، أيام التشريق 11 12 13، في يوم 11 شرع في الصوم، فرزقه الله مالا في اليوم 11 يستطيع أن يشتري به هديا، فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ هذا واحد. الجواب لا يلزمه، لأنه وجب عليه الصوم، إذ أنه في يوم العيد كان معدما. لكن هل يجزئه أن يذبح هديا ويدع الصوم؟ في خلاف، في خلاف. إذا قلنا فإن قلنا بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا بدلا، وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي المشهور أنه يجزئه لأنه الأصل في الجملة، وإنما سقط رخصة. وحكى القاضي في شرح المذهب عن أبي حامد أنه لا يجزئه. عرفت؟ هنا أظن هذا المعروف عندنا. أيها الصحيح أنه يجزئه، لأن الله تعالى إنما أوجب الصوم بدلا عن الهدي تيسيرا. لا ما قلنا، ما قلنا ذلك. نعم نعم يراجع. نعم حال الوجوب إذا وجد السبب الموجب للكفارة، وحال الفعل إذا كان الوقت الذي يريد أن يفعل فيه، إنه معتبر حال الوجوب، إنه معتبر حال الوجوب. أي نعم صحيح أنه إذا رجع إلى الأصل فهو مجزئ بكل حال لأنه الأصل، لكن المعتبر الوجوب، المعتبر حال وجوب، إن وجد الأصل فهو الواجب وإن لم يجده فبدله. لا يلزمه الانتقال ما دام حين الوجوب ليس واجدا، لا يلزمه، ولكن لو انتقل فالصحيح أنه لا بأس به.
ومنها كفارة الظهار، كفارة الظهار واليمين ونحوهما، والحكم فيهما كهدي المتعة. ومنها إذا أتلف شيئا له، إذا أتلف شيئا له مثل، وتعذر وجود المثل، وحكم الحاكم بأداء القيمة ثم وجد المثل قبل الأداء وجب أداء المثل، ذكره الأصحاب لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فيلزمه كما إذا وجد الماء قبل الصلاة. وينبغي
كما لو النسخة الثانية عندنا في الأصل، النسخة الثانية. نعم
لو
يعني عندك كما إذا وجد،
كما لو وجد
زين صح، هذه النسخة الثانية كما لو وجد. نعم.
وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإسناد إما أن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل في أداء المثل خلاف. وأما التيمم فلا يشبه ما نحن فيه، لأنه لو وجد الماء بعد فراغه منه لبطل ووجب استعمال الماء بنص الشارع. وها هنا لو أدى القيمة لبرئ ولم يلزمه أداء المثل كوجوده. وقال في التلخيص على الأظهر وهو يشعر بخلاف فيه. ومنها
واضح هذه أو نشرح هذا ها في شرحنا هذا بنبطي طيب ما خلا ها
هو عبارة خبيثة
يعني. اي والله مثال ذلك اذا اتلف الانسان شيئا يجب فيه رد المثل. مثلا اتلف لي صاعا من بر وجب عليه الضمان بمثله بصاع من بر، لكن ما وجد صاع من البر. نرجع إلى القيمة، كم يساوي صاع البر؟ قالوا يساوي 10 ريالات، فحكم الحاكم ب10 ريالات عليه، صار واجب عليه الآن كم؟ 10. لكن قبل أن أسلمها لصاحبها وجدت البر، فالآن وجدت الأصل قبل أداء البدل، فهل أبقى على البدل ل10 ريالات ولا أرجع للأصل الذي هو صاع من البر؟ يقول مالك رحمه الله إن الأصحاب يقولون يرجع إلى رد المثل لأنه قدر على الأصل قبل أداء البدل، فلازمه كما لو وجد الماء قبل الصلاة. مفهوم؟ والإنسان لو وجد الماء قبل صلاة عبد الله سليم ايش تقول؟ ما تقول في الجواب؟ ايش تقول يا جارة؟
لو وجد الماء قبل الصلاة يتوضأ ويصلي
ولا يصلي بالتيمم؟
لا يصلي بالتوضأ
يتوضأ ثم يصلي صح؟ أي لأن التيمم بطل. فيقول هذا الرجل لما وجد الأصل قبل تسليم البدل صار كمن وجد الماء قبل أن يصلي، فيجب عليه أن يدفع المثل. ولكن كأن ابن رجب رحمه الله ناقش هذه المسألة ورأى أنه لازمه رد المثل لأنه إلى الآن ما بعد أدى إلى صاحبه، فلازمه رد المثل لأن الحاكم حكم بوجوب القيمة هنا. نعم هذا هو الصحيح. المذهب الآن يفرقون بينه، يجب المثل، وأما في مسألة التيمم فإنه إن كان قد صلى فلازمه إعادة الصلاة، وإن كان لم يصلي لازمه أن يعيد الوضوء.
ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله
على حصن جارية
على حصن ومنها لو جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل. فإن أسلم بعد إسلامها فهل يعود حقه إلى عينها فيه؟ لأصحابنا وجهان: أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني بلى. أحدهما لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها، والثاني بلى لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إليها. ومنها
لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل تعينت له قيمة. فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر وأترك نصف الثمرة عليها
عندنا الشجرة
فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك نصف الثمرة عليها أيها
الشجرة
بدونها طيب في نصف الشجر ها الشجر
الأول الشجر
إيه. أول شجرة يعني الجنة. لأن النصف الثاني حيث للزوجة إذا قلنا الثمر يعني الثمر كله ومعلوم أنه ما يملك إلا نصفه. وأما قولها امتنعت من نصف من دفع نصف الثمرة لأنه ما عليها ما للزوج إلا نصف الثمرة. هذا في المسألة الثانية. نعم.
فإن قال أنا أرجع في
نصف الثمرة
لا ما لها داعي ما داعي لأنها نسخة متفق عليه.
فإن قال أنا أرجع في نصف الشجر وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرة حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره. أحدهما لا يجبر على قبول ذلك
لا تجبر بالتاء
لا تجبر
ثمرتك النسخة الثانية
أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين
لا تجبر يقول غلط لا تجبر
أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراجعها.
نعم. ها؟ إيه طيب. أعيدها بعد أن نعست.
أحدهما لا تجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكر ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين. فلم يعد إليها إلا بتراضيهما والثاني يجبر عليه
والثاني يجبر عليه
لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو جدها ناقصة
وعندك
كما لو
وجدها غريب
كالتي قبلها وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليها ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد لأنهم قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف، لأن حقه فيه ثابت بالقرآن.
بنص نسخة ثانية في القرآن، بنص القرآن.
في شرح الهداية لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا، وهو إنا إن كنا يدخل نصف، إن كنا يدخل نصف المهر في ملك
نصف نصف ما
إن كنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال، نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين، فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك. ومنها لو اشترى عينا ورهنها أو تعلق بها حق شفعة أو جناية ثم أفلس، ثم أسقط المرتهن أو الشفيع أو المجني عليه حقه، فالبائع أحق بها من الغرماء لزوال المزاحمة على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل، ذكره أبو البركات في شرحه.
ذكره أبو البركات في شرحه، لا بدون واو، ذكره بدون واو. إيه؟
ذكره أبو البركات في شرحه، ويتخرج فيه وجه آخر أنه أسوة الغرماء.
الله أعلم.
الله ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة، ولذلك صور.
عرفتم القاعدة؟ إذا وجد عملان أحدهما أكثر والثاني أفضل، يعني الكمية والكيفية تعارضت، الكمية والكيفية، فأيهما نقدم؟ هل نقدم الكمية أو نقدم الكيفية؟ مثاله رجل عنده عبد، كاتب، حاسب، عالم جيد، وعنده عبدان لكنهما جاهلان، فهل الأفضل أن يعتق العبد أو أن يعتق العبدين؟ هذه هي المسألة. فإن قلنا باعتبار الكيفية صار الأفضل أن يعتق العبد، وإن قلنا باعتبار الكمية صار الأفضل أن يعتق العبدين. وكذلك في الصلاة، هل الأفضل أن يصلي ركعتين يطيل فيهما القراءة والذكر والدعاء، أو الأفضل أن يصلي أربع ركعات لكنها خفيفة؟ نعم.
أحدها إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية والثانية.
واضح لي؟ أيهما أفضل في نظركم؟ الكيفية أو الكمية؟ الغالب أن الكيفية أنفع للقلب، الغالب أنها أنفع للقلب إذا كان فيها طول وخشوع وتأمل وتدبر، ما هو مثل أربع ركعات تأتي بهن سردا. لكن بالنسبة لمن يصلي لغيره فالغالب أن الكثرة مع التخفيف أيسر للناس، أيسر للناس. طيب وهل ينبني على ذلك هل الأفضل كثرة القراءة يعني تطويل القراءة أو تطويل الركوع والسجود؟ فمن العلماء من يقول إذا أردت أن تصلي تطوعا فالأفضل كثرة القراءة لأن القرآن أفضل من غيره وتخفف الركوع والسجود. ومنهم من قال بل تخفف القراءة وتطيل في الركوع والسجود لأن الركوع محل تعظيم الرب والسجود محل دعاء وقرب من الله عز وجل. ولكنه في مسألة الصلاة يقال إن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلاة متقاربة متوازنة، إذا أطلت القيام أطل الركوع والسجود وإذا خففت القيام فخفف الركوع والسجود. نعم.
والثانية أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل. قال ابن منصور قلت لأحمد بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة. قال ثنتان أعجب إلي. قال ثنتان أعجب إلي. ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة.
قال بدنتان.
بدنتان أعجب إلي.
نعم.
وش عندك يا عبد الله؟ ها؟ بعده اقرأ عبد الله بدنتان سمينتان بتسعة.
بتسعة
إيه ثنتان. وانت عندك بدنتان؟
نعم.
إيه الظاهر المعنى واحد ما نفر. نكتب نسخة. قال بدنتان.
ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه. والثالثة رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة وآخر قرأ في تلك المدة سورا عديدة سرداء. قال أحمد في رواية جعفر بن أحمد ابن أبي قيماز وسئل أيما أحب إليك الترسل أو الإسراع قال أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له في السرعة. قال إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء. وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر. ونقل عنه حرب أنه كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. وحمل القاضي الكراهة على ما إذا لم يبين الحروف. نقل عنه مثنى بن جامع.
عندنا ونقل بالواو. عندك كذا يا عبد الله؟
على ما إذا لم يبين الحروف. ونقل عنه مثنى بن جامع في رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام ورجل أقل الأكل فقلت نوافله وكان أكثر فكرة أيهما أفضل؟ فذكر ما جاء في الفكر تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال فرأيت هذا عنده أكثر يعني الفكر. وهذا يدل على
يعني التفكر التفكر بالتاء عندك كذا يا عبد الله؟ يعني الفكر. طيب إذن نحطها نسخة.
وهذا يدل على تفضيل قراءة
مش بعده.
وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة وهو اختيار الشيخ تقي الدين وهو المنصوص صريحا عن الصحابة والتابعين.
طيب أيهما أفضل؟ هل الأفضل أن يسرع الإنسان سرعة لا يخل بالحروف والهجاء؟ الإنسان في كل حرف 10 حسنات. نعم. قد يقال أيضا بالتفصيل في هذا، فيقال إذا كان قراءته بالتدبر أكثر خشوعا وانتفاعا بالقرآن فهو أفضل بلا شك، وأما إذا تساوي فإن الإسراء أكثر، لا سيما إذا كان الرجل قد اعتاد وردا معينا من القرآن يقرأه كل يوم، وخاف إن تركه هذا اليوم تكثر عليه الفوائد ويعجز عن متابعة ورده، ففي هذا الحال قد نقول إن الإسراع أفضل. والحاصل أن مثل هذه الأشياء قد يعتريها أمور تقتضي أن يكون المفضول أفضل من الفاضل، وإلا بالنظر إلى مجرد السرعة والتدبر لا شك أن التدبر أفضل، والقرآن إنما نزل ليتدبروا آياته ولتذكروا الألباب، لكن هناك أمور أخرى نسبية تجعل المفضول أفضل من الفاضل.
كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟
كانت قراءته ترتيلا،
يعني ما قيل أنه يعني تقول عائشة تسبت يعني لو أراد أن يعد السامع يعني الحروفهم.
هذا كلامه العادي فضلا عدا عن القرآن، لو أراد أن يحصيه العبد لا أحصاه. هو لا شك أن التدبر أفضل من حيث هو، لكن هذا قد يعتريه أشياء تجعله أفضل. ثم إن بعض الناس أيضا لا سيما الإمام إذا رتل قد يكون يشق على المأمومين، وإذا أسرع قد يكون أهون عليه، هذه مسائل اعتبارية. أما إذا قطعنا النظر عما يتعلق بهذا الشيء فإن التدبر أفضل. نعم.
والرابعة رجلان أحدهما ارتاضت نفسه على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت وبادرت إليها طواعية ومحبة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ قال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد الله الإسكافي.
كتب إلي.
كتب
إلي يوسف.
كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي. حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يشرع له وجه بر فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسر بذلك، فأيهما أفضل؟ قال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم القرآن وهو كبير يشق عليه فله أجران؟ وهذا ظاهر في ترجيح المكره نفسه، لأن له عملين: جهادا وطاعة أخرى، ولذلك كان له أجران. وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصوفية من أصحاب أبي سليمان الداراني وعند الجنيد وجماعة من عباد البصرة أن الباذل لذلك طوعا ومحبة أفضل، وهو اختيار الشيخ تقي الدين لأن مقامه في طمأنينة النفس أفضل من أعمال متعددة، ولأنه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات. فمثلهما كمثل رجل مقيم بمكة
أحدهما مقيم نسخة الثانية عندنا
كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف
والثاني والآخر
مشتغل بالطواف والآخر منقطع يقطع
أي والآخر يقطع يدل على أن الأول يشتغل. نعم.
كمثل رجل مقيم بمكة يشتغل بالطواف والآخر يقطع المفاوز والقفار في السير إلى مكة، فعمله أشق والأول أفضل، والله أعلم.
أيهما أفضل في نظركم؟ أفضل واحد مثلا يأتي العبادة بطمأنينة وانشراح وقبول وارتياح، والثاني يفعلها لكن بمشقة يعالج نفسه، يا الله يروح. أحدهما إذا سمع المؤذن خرج إلى المسجد براحة وطمأنينة وانشراح وقبول، والثاني يخرج لكن بجهاد، يا الله يروح. أيهما أفضل؟ لا شك أن الأول أكمل بلا ريب، الأول أكمل حالا من الثاني، لأن كونه ينطبع على العبادة حتى تكون راحة قلبه وطمأنينته هذا أعلى مقام. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. أما الثاني فإنه يؤجر على أصل العمل لكنه عمل ناقص في حد ذاته، ويؤجر أجرا آخر على الجهاد والمشقة بإرغام النفس على فعل الطاعة. فالأول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الأول من أرباب المقامات والمنازل، والثاني من أرباب السلوك والجهاد. فالأول بلا شك أكمل حالا، والثاني أكثر مشقة فيؤجر على المشقة لكن منزلته في العبادة دون الأول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عملهم أفضل من غيرهم. لو أن أحدنا تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لكن في أيام الصبر للعامل أجر 50 من الصحابة، لأنه يكابد العمل ويشق عليه. لكن الأولون أكملوا حالا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم.
طيب ما نقول أن الذي يجهزه في طريقة إلى أنه يتلذذ بالطاعة؟
نعم.
لأن البداية تكون بالمجاهدة.
نعم.
ثم يرتفع إلى مقام فتكون هذه مقام أعلى من المقام الأول.
لا هذا أدون. لأن غايته الذي يريد قد يصل إليها وقد لا يصل. قد يصل إليها وترتاض نفسه على الطاعة وتطمئن إليها وينشرح لها صدره، وقد لا يصل إلى هذا، قد يبقى دائما في جهاد. وربما يكون هناك حوائق أيضا، لأنه ما دام أن النفس ما هي منسابة إلى العمل، ربما
حالة الأجر على التعب لا على وصف آخر.
إيه معلوم، لأن التعب هذا زائد على أصل العبادة. فهذان الرجلان كل منهما يؤدي العبادة وهو مطمئن إليها منشرح لها صدره بدون تعب، لكن هذا قدر الله عليه أمور أتعبته ونصب فيها. فهذه الأمور الزائدة يؤجر عليها على الأول. نعم. إيش؟
أن حال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرتاح في العبادة.
نعم.
هذا يدل على تفضيل.
وما في شك من جهة يعني من جهة الكمال والمرتبة والمقام أن الذي يفعلها وهو منقاد لها منشرح بها صدره أفضل. ولا أحد ينكر الآن. افرض المسألة في يتضح لكم في مسألة الجماعة. الرجل الذي إذا أذن قام وهو منشرح الصدر مطمئن القلب راغب فيما عند الله وذهب يصلي، والثاني اللي يزتت نفسه يا الله يمشي بجهاد، أيهم أكمل حالا؟ لا شك أن الأول أكمل حالا، لكن هذا يعطى الأجر على المجاهدة، لكن أجر العبادة ناقص عن الأول. نعم. هذا الإمام أحمد رحمه الله رجح مسألة التفكير، طول الفكر وطول التدبر، لأنه يعطي القلب زيادة إيمان، بخلاف كثرة العبادة والصلاة قد لا تعطي الإيمان القلب زيادة إيمان. كثيرا ما نفعل العبادات ولكن يخرج الإنسان من العبادة كما دخل منها، كما دخل فيها، ما يجد تأثرا ولا يجد استناد قلب ولا قوة إيمان، بخلاف التبكر.
لكن
العبادة ما وديت على وجه المطلوب، لو وديت هذا السبب، إن ما كل عبادة تؤدى على وجه المطلوب حتى لو أكثرنا.
طيب الشبع يا شيخ ما تعين على كثرة العبادة؟
نعم
الشبع ما تعين
على كثرة العبادة؟ لعل مراده بالشبع الشبع اللي ما هو ما يخلي بطنه يتعب، إن الشبع ما يملأ البطن مرة مرة.
التفكر أيضا يا شيخ الجوع ما يعين عليه، قد يصير يشغل بالجوع.
لا ما مرده، مراده الجوع الذي يشغله، وكل ما قل الطعام صار أكثر للتفكير لا شك، لأن تعرف البدن عبارة عن كيماويات مركبة ومكائن مركبة، إذا انشغل بشيء انشغل على الآخر. نعم. اي هذا معروف عندهم في باب السلوك، يعبرون بمثل هذه التعبيرات، مثل مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين. نعم.
بالنسبه للرجل اللي هو ساكن في مكه والرجل اللي هو بيجتاز الصحاري
والفوز،
هذا يعني هذا قدر الله له ان يكون ساكنا في مكه وقريب
من
الحرم ويطوف ويسعى، لكن الثاني
يطوف ولا يسعى، الثاني ما في التطوع
يطوف أو ما في فرصة في أي وقت يعتبر أو كذا.
نعم.
الثاني اللي هو يسكن في
بمال وعتق رقاب متعددة بذلك المال. قال القاضي وابن عقيل الرقاب أفضل وفيه أيضا نظر، وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن الخيثم
خيثم ما به أل عندك الخيثم؟
أنا عندي
خثيم
خثيم
أثم مقدمة خثيم أثم مقدمة عجيب. مش عندك يا عبد الله؟ خيثم وانت يا شندي تأمل.
نعم
هي مقدمة. والله الظاهر اللي يمر علينا خيثم. خيثم خثيم. حطوا نسخة ثانية. نعم.
كابن عمر والربيع ابن خيثم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة، وإن كان المسكين يستحق بقيمته أكثر عملا بقوله
يشتهونه
ما فيه حذف العاد جائز.
وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر عملا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، والله أعلم.
طيب، هذه من القاعدة أيضا. رجل عنده عبد قيمته عالية لنفاسته، ورجل آخر عنده أعبد قيمتهم كقيمة هذا العبد النفيس، هل الأفضل عتق العبد النفيس أو عتق الأعبد؟ ها؟ فيه الخلاف، منهم من يرى أن العبد النفيس عتقه أفضل لأن النفس تتعلق به أكثر، وإذا أخرجه الإنسان لله مع تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على أنه أحب، أن الخير أحب إليه. وبعضهم يقول التعدد أفضل، لأنك إذا اعتقت عبدين خير من إذا اعتقت عبدا واحدا، اعتقت الآن رقبتين. وهذه أيضا ينظر فيها إلى النتيجة، فقد تكون النتيجة في اعتاق هذين العبدين أكمل، كما لو كان هذان العبدان معذبين عند سيدهما فإن شراءهما واعتاقهما أفضل. وقد يكون الأمر بالعكس، كما لو كان هذا الرجل النفيس كاتب وصانع مهندس قائد طائرة وما أشبه ذلك، فهنا الأفضل إيش؟ أن يعتق هذا. فالمهم أن مسائل التفضيل يراعى فيها المعاني والأوصاف التي توجب فضل هذا على هذا.
شيخ،
نعم.
طيب ما نقول أن ما تعلقت به النفس يكون هو الأفضل؟ يعني إذا كان النفس تتعلق بالعبد هذا عن العبدين نقول اعتاق العبد أفضل.
إيه، هذا بالنسبة لك أنت أفضل، لكن قد يكون هناك مراعاة لنفس العبدين المعتقين. إيه، ولا نعم، بالنسبة لك أنت لا شك أن اللي تعلقه نفسك إذا أنفقته لله فهو أدل على كونك تحب الخير. نعم.
القاعدة الثامنة عشرة، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليس إحداهما
من جنس واحد، عبادتان من جنس واحد.
مش عندك يا عبد الله؟
من جنس في وقت واحد.
عبد الله يوافقنا دائما.
هذا أولى التأكيد، قال من جنس.
من جنس واحد. نكتبها
نسخة.
نعم.
إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء.
وجه نسخة. النسخة الثانية مكتوبة عندي على وجه. نعم.
ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين.
طيب، انتبه للقاعدة الآن. اجتمعت عبادتان من جنس واحد كصلاة مثلا، لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، احترازا مما لو اجتمع صلاة عصر حاضرة وصلاة ظهر مقضية، فالعبادتان من جنس واحد، لكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء، فهنا لا يكتفى بواحدة عن الأخرى، لا يكتفى بالواحدة عن الأخرى. ومنه نعلم خطأ من أفتى من بعض، خطأ من أفتى بأن الإنسان يجوز أن ينوي بالقضاء بقضاء رمضان القضاء والست جميعا. ها؟ يعني مثلا عليه ستة أيام قضاء، فقال بنوي بالست الأيام القضاء أنويها عن القضاء وعن ست أيام من شوال، يجزي؟ لا يجزي، لأن ست أيام من شوال تابعة لرمضان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، نعم، فلا يصح. كذلك أيضا ولا على وجه التبعية للأخرى، فإن كان على وجه التبعية للأخرى فإنها لا تجزئ إحداهما على الأخرى. مثال ذلك لو أن أحد من الناس قال أبصل الظهر وانويها عن الفريضة وعن الراتبة، يصلح؟ ما يصلح، لأن الراتبة تبع. وكذلك لو قال أريد أن أصلي الفجر وأنويها عن الفجر وعن الراتبة، ما ينفع لأنها تبع لها. نعم نعم. ها؟ نعم. هي حتى لو كان قضاء نافلة فالمقضية لا بد أن تقضى وحدها لعموم الحديث منا مع صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها.
يعني لو قضى نافلة صارت تحية
للمسجد. لا، هذه غير، حتى لو هي راتبة أو فريضة تجزى عن تحية المسجد كما سيأتي. نعم.
أحدهما،
هذا على ضربين، يقول وهو على ضربين،
أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، يشترط أن ينوي.
فيشترط 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 يزيد الفاء.
فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور.
أن ينويهما،
فيشترط أن ينويهما جميعا على المشهور. ومن أمثلة
ذلك، ما خلص معا النسخة الثانية عندنا مكتوبة. نعم.
ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا بها، وعنه لا يجزئه عن الأصغر.
ها؟ إذا نوى الطهارتين بها
جميعا، حطت بين قوسين. نعم، ما خالف. وعندك بها جميعا بها عبد الله؟
لا، ما عندي جميعا،
هي مقوس عليها عندي. نعم.
وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء مع من الترتيب والموالاة، وإلا فلا.
واختار أبو بكر أنه تجزيه عنه.
لا يجزئه، لا يجزئه، أحسن.
واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا. وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما للماء، فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين، أجزأه عنهما بغير خلاف. ونص عليه أحمد في المهنى.
طيب، الآن هذه المسألة، رجل عليه جنابة فنوى بغسل الحدثين. المذهب أنه يجزي ويندرج الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، وهنا اكتفينا بفعل واحد وهو الغسل، لكنه أجزى عنهما بالنية. في قول آخر أنه لا يجزي حتى يأتي بالوضوء، يتوضأ أولا ثم يغتسل ثانيا، أو يغتسل ثم يتوضأ، لا بد أن يأتي بالوضوء. فالنيتان بالغسل لا تجزي عن الحدثين. في وجه ثالث يقول ما هو لازم يأتي بالوضوء، لكن لا بد أن يأتي بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة. وفيه قول الرابع وهو أصح منهما جميعا، أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر وجوب الوضوء ولا وجوب نيته. وهذا القول هو الراجح، لأنه يجزي إذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأ عن الأصغر، لأن الله تعالى لم يذكر شيئا آخر سوى أن يطهر الإنسان.
عمرتك فأخذهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح، على المذهب الصحيح. وعنه لا بد من طوافين وسعيين كالمفرد. والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه آخر، وهو أنه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الإسلام، بل عليه أن يأتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد لها.
هذه المسألة كما تعلمون الصحيح فيها القول الأول، أن طوافه وسعيه يجزئه عن الحج والعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، أو قال لحجك وعمرتك، وهو واضح جدا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما قال الإمام أحمد، لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع ذلك لم يطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. وأما الرواية الثانية عن أحمد فهي مذهب أبي حنيفة، يقول لا بد للقارن من طوافين وسعيين. وأما التوجيه الذي ذكر عن القاضي وأبي الخطاب فهو توجيه غير وجيه، وهو أنه إذا كان ذلك في واجب العمرة لم يجزئ، وفي التطوع يجزئ، والصواب أنه يجزئ في الحج في العمرة الواجبة والتطوع. نعم.
ها؟ طواف واحد وسعين واحد للقدوم ولا للإفاضة؟
للإفاضة والسعي.
القدوم
تطوع، هذا مو واجب.
لو ما مر على
لو لم يمر على مكة وذهب إلى المشاعر من الأصل فحجه صحيح.
وإذا مر مع الناس
إذا مر مع الناس يطوف طواف القدوم وهو سنة فقط. نعم.
ومنها إذا نذر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الإسلام فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين.
والصحيح في هذا التفصيل أنه إن نذر أن يحج، أي أن يحج حج الفريضة، فإن حجه يجزئه عن الفريضة وعن النذر. عرفتم؟ قال قائل لله علي نذر أن أحج هذا العام، ونيته أن يحج حج الفريضة، فإذا حج أجزأه عنهما. أما إذا نوى بالنذر حجا مفردا فإنه لا يجزئه الفرض عن النذر. نعم.
إحداهما يجزئه عنهما، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، ونقله عن ابن عباس، ويختيار أبي حفص. والثانية لا يجزيه نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهورة. وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية.
عندي في النهاية. مش عندك يا عبد الرحمن؟
نعم.
ها؟
في التمام.
التمام. وعبد الله.
تمام.
وين أنا حاط النسخة في النهاية؟ نعم.
أنا شاعر بين التمام والرواية.
شلون؟ إيه لأن الرواية ما لا تخف التمام. وقد حمل بعض الأصحاب الرواية الأولى. نعم.
وقد حمل بعض الأصحاب كأبي الحسين في التمام الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض وفرضهما فيما إذا نوى النذر أنه يجزئه عنه وتبقى عليه حجة الإسلام.
وفرضها.
وفرضها يمكن.
نعم.
فيما إذا نوى.
وفرضهما.
وفرضهما. وش عندك يا عبد الله؟ فرضها. اي هذا اقرب. صحوا عجل.
وقوع النذر قبل الفرض وفرضها.
ترى عندي وفرضها افتنوا له. النسخه عندي وفرضها.
وفرضهما. فيما اذا
نظر. اجيد النظر. انا حسب بالاول وفرضهما لكنها فرضها. فهميم لا تحطها فرضها فرضها
إن لم يمكن من هذا النذر هذا الحج هذا العام هل يقضي العام
المقبل؟ إيه نعم يقضي.
إذا قبض
إذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفوات التعيين.
وإذا مات قبل
إذا مات يقضى عنه. ها؟ إيش؟
منع
أن يحج. طيب مثل هذا ينبغي للإنسان إذا كان يخشى أن يمنع أن يقول لله علي نذر إلا إن منعني مانع إلا إن منعني مانع وحينئذ لا يضره إذا منع مانع. ها؟ لا هذا لا عبد. هذا يجب أنه يجرد من ثيابه إذا بغى يدخل. لا لا بد لا لا يكذب على الله. أنا سمعت بعض الناس العام الماضي صار يتحيل يدخل إلى مكة بدون إحرام على أنه عامل ولا ما أشبه ذلك. نعم ولا وصل مكة أحرم من مكة وقال ما يخالف أنا أذبح من بعض وشاتي. هذا ما يجوز. لا تلاعب. نعم.
ومنها إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في أول رمضان فليجزئه رمضان عن فرضه ونذره على روايتين أشهرهما عند الأصحاب لا يجزئه عنهما والثانية يجزئه عنهما نقلها المروذي وصرح بها الخرقي في كتابه
نقلها.
ايش عندك يا عبد الله؟
نقلها.
ايه صار نقلها يعني نقل الرواية.
نقلها المروذي وصرح بها الخرقي في
الخرقي.
وصرح بها الخرقي في كتابه وحملها المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان ولا يخفى فساد هذا التأويل وعلى رواية الإجزاء فقال صاحب المغني لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية.
من هو مجد الدين؟
أبو
البركات جد شيخ الإسلام تيمية. نعم.
وقال الشيخ مجد الدين لا يحتاج إلى نية النذر قال وهو ظاهر كلام الخرقي وأحمد لأن
ظاهر كلام أحمد والخرقي
أحسن. عندك مقدمة الإمام أحمد؟ ها؟
نعم.
إيه هذا أحسن. حطوها مقدمة. كيف تحطوا مقدمة؟ ميم وميم. ميم. وهذا كلام أحمد والخرقي.
قال وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي لأننا نقدره كأنه نذر هذا القدر منجزا.
هذا النذر. هذا النذر.
ما عندي.
لا عندك. عندك القدر وهي النذر. اي صح القدر خله النذر.
سوي ميمين شيخ.
ها
ميمين
النذر.
لا ميم وميم.
اي حط ميم على الخرقي والواو. احمد عليه ميم.
كأنه نذر هذا النذر منجزا عند القدوم فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة الفرضية وفيه
بجهة
وفيه بعد
بجهة الفرضية. عندك البلام
لا
صواب بجهة
بجهة
الفرضية. ها
ولو نذر صوم شهر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما فإنه يخرج على مسألة الحج ذكره ابن الزاغوني وغيره. ومنها لو نذر
الصواب أنه إذا نذر أن يصوم شهرا يوم يختم فلان فقدم في أول يوم من رمضان أنه يجزئ رمضان عن النذر لأنه صدق عليه أنه صام شهرا من وقت قدومه فيجزئه عن النذر. نعم.
ومنها لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول فهل تجب فيه الزكاة على وجهين وعلى القول بالوجوب فهل تجزيه الصدقة عن النذر والزكاة إذا نواهما على وجهين واختيار صاحب المغن الإجزاء
وش عندك يا عبد الله؟ كيف قبل وخالفه؟ إذا نواهما على وجهين ها. كنت عندك اختار ما خالف يعني هي كانها نسختان. طيب اي والله زين
كان الأظهر
ها
كان الأظهر اختار قولي وخالف
اي نعم.
على وجهين واختيار صاحب المغني الإجزاء وخالفه صاحب شرح الهداية. ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع
طوافا واحدا نعم
ومنها لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدا ينوي به الزيارة والوداع فقال الخرقي في شرح المختصر فصاحب المغن وصاحب في كتاب الصلاة يجزئه عنهما ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها.
هذه المسألة لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي بالطواف طواف الزيارة والوداع، والثانية أن ينوي طواف الزيارة فقط، والثالثة أن ينوي طواف الوداع فقط. فإذا نواهما حصل، إذا نوى طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة والوداع حصل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الرجل كان آخر عهده بالبيت. وإن نوى الوداع فقط لم يجزئه عن طواف الإفاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا لم ينوي إلا طواف الوداع فلا يجزئه. وقال بعض أهل العلم إنه يجزئه إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوي طواف الإفاضة، قال: لأن طواف الإفاضة ركن، وإذا فعل الإنسان شيئا من المناسك وعليه ركن انقلب إلى ذلك الركن. قال: مثال ذلك لو أن أحدا حج تطوعا وعليه الفريضة، وش ينقلب؟ إلى فريضة لو ما نواه. ولو أن أحدا حج لآخر وهو عليه الفريضة انقلبت الحجة إلى فريضته مع أنه قد نوى غيره. قال: هذا أيضا لما نوى طواف الوداع وعليه طواف الإفاضة وهو ركن ينقلب إلى طواف الإفاضة، إلى طواف الإفاضة. هذا القول قد يكون متوجها فيما لو تعذر أن يرجع الإنسان ليطوف طواف الإفاضة، أما إذا كان غير متعذر فإن الأولى أن نقول إنه لا يجزئ، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات واضح، وهذا الرجل ما نوى إلا الوداع، ما نوى طواف الإفاضة. ولا يلزم من كون النسك كاملا ينقلب إلى الفرض أن يكون أيضا بعض أجزاء النسك ينقلب إلى الفرض. على كل حال هذه محل اجتهاد، لكن إذا رأى الإنسان أنه من المشقة أن نلزم الإنسان بأن يرجع ليطوف للإفاضة وأفتاه بالقول بالجواز فإن ذلك يسعه إن شاء الله تعالى. نعم. أظن رشيد نيم، ها؟ ماذا قلنا وماذا قيل لنا وماذا نقول وماذا يقال لنا؟
وداع.
لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت وقد حصل. نظير ذلك إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ودخل في الفريضة أجزاءه عن تحية المسجد. نعم.
ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما أبو
عندي على روايتين. على روايتين حطوها نسخة، لا حطوها نسخة. نعم.
ينوي بها تكبيرتي الإحرام.
ها؟
عندما ينوي بها تكبيرتي الإحرام.
تكبير الإحرام.
تكبير
الإحرام. تكبير. تكبير الإحرام والركوع.
تكبر تكبيرة بين تكبيرتين.
شيخ تكبر تكبيرة. ينوي بها تكبير الإحرام والركوع.
تكبيرة الإحرام والركوع.
إيه بالتاء المربوطة وعبد الله.
نعم.
كذلك. نعم. أنا عندي تكبير الإحرام حط تكبيرة. حطها تكبيرة.
عندنا تكبيرتين.
تكبيرتين بالتثنية. تكبيرتين حطها نسخة أيضا تكبيرتين لا بأس. تكبر
تكبيرة بالتاء.
نعم.
ينوي بها تكبيرة بدون تاء.
تكبيرة الإحرام ينوي بها.
إيه لكن غير يعني مربوطة. هل هذا يؤثر؟
لا. أنا ما عندي تاء لكنها أظن لا بد منها. هنا. فصار النسخة الآن ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع. والنسخة الثانية ينوي بها تكبيرتي الإحرام والركوع. نعم.
ومنها لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرتي ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع فهل يجزئه على وجهين؟ حكاهما أبو الخطاب وغيره. واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريع
عدم
واختار القاضي عدم الإجزاء للتشريك بين
لا اختار
القاضي
لا بس اختار زين
اختار القاضي عدم الإجزاء بين التشريك بين الركن وغيره. وأخذه من نص أحمد رحمه الله في من رفع رأسه من الركوع وعطس فقال الحمد لله ربنا ولك الحمد ينوي بها الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا
يجزئه. ربنا لك الحمد بدون واو.
الواو أحسن. نعم.
ما عندي بقال الحمد لله.
كيف؟
حل ما عندي بقال ربنا لك الحمد.
الحمد لله نسخة موجودة عندنا مقوس عليها. نعم.
واختار.